بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. هنبتدي مع بعض النهاردة في سلسلة جديدة اللي هي سلسلة رسائل الكاثوليكون أو رسائل الجامعة. وزي ما حضراتكم عارفين في كل قداس الكنيسة بتحرص على أنها تقرأ أجزاء كتيرة من الكتاب المقدس. بنقرأ من رسائل البولس، من رسائل معلمنا بولس الرسول، من رسائل الجامعة اللي هي رسائل الكاثوليكون، ومن سفر أعمال الرسل، وبنقرأ المزامير مرتين في باكر وفي القداس، وبنقرأ بعديها إنجيل باكر وإنجيل القداس. رسائل الجامعة سميت رسائل الجامعة لأنها رسائل اتبعتت للكنيسة عامة، ما عدا رسالتين صغيرين اللي هي رسالة يوحنا الثانية والثالثة اتبعتوا للأشخاص، لكن عموما هي رسائل مبعوثة لكل الكنائس. هنبص مع بعض نظرة سريعة كده قبل ما ندخل في الدراسة دي على الخط الزمني للعهد الجديد عشان نعرف نشوف احنا فين. بتعتبر رسالة يعقوب اللي احنا هندرسها على حسب معظم الدراسات من أول وأقدم الكتابات اللي اتكتبت في العهد الجديد، وبيرجع تاريخها لسنة 45-49 ميلادية، وتعتبر من الرسائل اللي اتكتبت حتى قبل الأناجيل. زي ما احنا شايفين من أقدم الحاجات بعد كده إنجيل متى أو إنجيل مرقس. في أبحاث بتقول إن إنجيل متى اتكتب في الخمسينات، وفي دراسات تانية بتقول إن هو اتكتب في الستينات أو في السبعينات. إنجيل مرقس اتكتب سنة 55 أو سنة 60. زي ما أنتوا شايفين قدامكم حطيت المين بوينتس الأناجيل. فعلا النهاردة مش عايزنا نعمل حاجة. حلول الروح القدس كان تقريبا حوالي سنة 30، هو طبعا بعد القيامة السيد المسيح عاش 33 سنة، بس اكتشفوا ان في 4 سنين خطأ في التقويم، فسنة 1 ميلادية هي سنة 4 قبل الميلاد على حسب عشان كده. بس برافو على حضرتك يعني انك اخدت بالك من النقطة دي. هي فعلا سنة 30 دي اللي هي توازي سنة 33 ميلادية او 34. طبعا آخر الأناجيل اللي اتكتبت هو إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا وسفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. وزي ما احنا عارفين ان يوحنا الرسول او يوحنا الحبيب كان آخر الرسل السيد المسيح اللي كانوا عايشين على قيد الحياة، بينما اخوه يعقوب كان اول واحد استشهد، بيحكي لنا عنه في سفر اعمال الرسل. الرسائل الجامعة كلها هنعمل لكم هايلايت عليها بالأصفر بحيث ان انتوا بنظرة سريعة تقدروا تتخيلوا اماكن الرسائل دي مواعيدها اتكتبت فين من جدول العهد الجديد. تلاحظوا كمان ان عندنا الرسائل اللي درسناها بتاعة رسائل السجن اتكتبت في نفس التوقيت تقريبا بتاع كتابة انجيل لوقا، من حوالي سنة 60-62 كتبها معلمنا بولس الرسول من السجن. رسائل الجامعة كم رسالة؟ برافو صح تمام. 4 اللي كتبوا، يوحنا كتب 3 تمام. يبقى عندنا رسالة يعقوب، رسالة بطرس الأولى والتانية، رسالة يوحنا الأولى والتانية والتالتة، ورسالة يهوذا. رسالة يعقوب، الكاتب يعقوب أخو الرب، وهنتكلم عنه بالتفصيل، وقلنا اتكتبت بين سنة 45-90 واتكتبت اليهود أمنوا بالمسيح. علشان وقتنا هندخل في الموضوع بتاعنا النهاردة في رسالة يعقوب. مين هو يعقوب في العهد الجديد؟ سوري بالضبط، او اللي بيقولوا عليه اخو الرب. في العهد الجديد في ثلاث اشخاص باسم يعقوب. على فكره خدوا بالكم عشان ما تتلخبطوش، لو حد بيقرا بالانجليش هتلاقوا في العهد الجديد كله اسم جيكوب مكتوب جيمس. فجيمس في العهد الجديد مكتوبه جيكوب، في العهد الجديد مكتوبه جيمس. وهتلاقوا في الكتاب اللي في الاوبن بايبل او الكتاب اللي في الشواهد مكتوب بين قوسين تحت في الهوامش جيمس also known جيكوب، عشان ما تتلخبطوش مين جيمس ومين جيكوب. الثلاثه اللي اتكتبوا في العهد الجديد، الثلاثه اللي اتكتبوا باسم يعقوب في العهد الجديد، يعقوب ابن زبدي، وده كان من رسل السيد المسيح الاثنى عشر، يعقوب ابن حلفة ونقرا عنه في متى 10، ويعقوب اخو الرب اللي هو كتب الرساله. يعقوب اخو الرب رغم انه كان ابن خالة السيد المسيح لكن كان مش بيؤمن بيه وبرسالته لغايه بعد القيامه. عشان كده حتى السيد المسيح قال ان هو اترفض من اهله ومن عشرته. ومكتوب في انجيل يوحنا الاصحاح السابع لان اخوته ايضا لم يكونوا يؤمنون به. من الاشخاص اللي ظهر لهم الرب المجد بعد القيامه يعقوب اخو الرب، ونقرا عنها في كورنثوس الاولى 15، رسم اسقف لمدينه اورشليم وبقى فيها حتى استشهاده حوالي سنه 62 ميلاديه، وسنه 52 هو اللي كان راس المجمع الاول في اورشليم بخصوص دخول الامم. عشان كده من احد الاثباتات اللي بتقول ان رساله يعقوب اتكتبت قبل سنة 50 أو قبل سنة 52 إن لم يأتي فيها إطلاقا ذكر مجمع أورشليم، ومجمع أورشليم كان هو بيرأسه كان سنة 52. وضع أول قداس لغاية دلوقتي إخواتنا الأرمن بيصلوا بيه، كان نزير من البطن، لا يشرب خمرا ولا مسكرا. من كتر ركوعه في الصلوات ركبه كده خشنت، فكانت عاملة زي ركب الجمل. كانوا اليهود في الأول بيهبوه، كان شخص ليه مكانة كبيرة جدا، لكن بعد ما عرفوا أنه بيتبع الرب يسوع حنقوا عليه وتقلبوا وصاروا ضده ورموه من فوق الجبل، وهو وقع واقف على ركبتيه وطلب ليهم الغفران فأسرعوا برجمه سنة 62، وواحد ضربه بشاكوش على رأسه فاستشهد. أنا بحب دايما قبل ما نبتدي في دراسة أي رسالة أشرككم معايا في خلفيات الرسالة. هجيب لكم معايا الأسبوع الجاي بنعمة ربنا أحد الكتب اللي قالوا لنا عليها إخواتنا بتوع دار الكتاب المقدس اللي هو العهد الجديد بالخلفيات التوضيحية. ده كتاب عملها دار الكتاب المقدس بيوضح كل الخلفيات ومعاني الكلمات الصعبة. اتكتبت لمين واتكتبت ليه؟ اتكتبت ليهود أمنوا بالمسيح لكن بسبب الاضطهاد الشديد اللي وقع عليهم من أخواتهم اليهود اتشتتوا وراحوا لأماكن كتيرة، فكتب إليهم يشجعهم على احتمال التجارب والضيقات ويحسوهم على أن هم يتكلموا وينشروا إيمانهم بالمسيح. واضح جدا في رسالة يعقوب الأسلوب اليهودي، واحد يهودي بيكلم ناس يهود. الأدب اليهودي كان ليه أسلوب معين في طريقة الكتابة. اللي يدرس منكم العهد القديم يعرف أن العبارات اليهودية عبارات قصيرة وفيها نوع من التوازي أو التضاد، يعني يقول الكلمة ومرادف ليها في النص الثاني من الجملة علشان يؤكدها، أو يقول الكلمة ويقول عكسها في جملة قصيرة بعديها برضو علشان يأكد نفس المعنى. ونلاقي فيه تشابه كتير في طريقة كلامه مع سفر الأمثال، وواخد كتير من كلام الموعظة على الجبل. غاية الرسالة أن هو يشجع المسيحيين عشان يحتملوا الضيق والاضطهاد اللي بيعانوا منه على أيدي اليهود، تشجعهم على الثبات في الإيمان وأن يكون إيمانهم إيمان عملي، توضيح مفهوم الإيمان الحي وارتباطه بالأعمال وهنتكلم عنها حالا، إظهار خطورة بعض الخطايا اللي بعض الناس بيعتبروها تافهة. في فكرة سائدة معرفش جات منين، أقول لك ده خطية بسيطة، دي كذبة بيضة ودي كذبة سودة ودي كذبة كروهات، ما فيش كذبة بيضة وفي كذبة كروهات، ولا خطية كبيرة وخطية صغيرة، من أخطأ في واحدة فقد أخطأ في الجميع. في ناس بتقول هو في تعارض بين كلام يعقوب وبين كلام معلمنا بولس الرسول، هل واحد بيعلم ان الخلاص بالإيمان وواحد بيعلم الخلاص بالأعمال؟ في الحقيقة لا، مفيش أي تضاد بين الاتنين، وعشان كده دي أهمية ان احنا نعرف خلفية الرسالة أو السفر، مين اللي كتبه، كتبه ليه، إيه الظروف اللي اتكتبت فيها، إيه الغرض من الكتابة. بكده تتضح الأسلوب. يعني لما أنا أكون بأتكلم في موضوع وواحد يجي يخش في نص الكلام يسمع، ممكن الرسالة توصل مشوشة أو توصل غلط، لكن لما بقى عارف where I'm coming from أو إيه اللي احنا بنتكلم فيه تبقى الرسالة أوضح. عشان كده مهم جدا قبل ما ندخل في أي رسالة نعرف خلفيتها جاية منين. طيب إيه حكاية الإيمان والأعمال؟ ليه معلمنا بولس ركز على الإيمان ومعلمنا يعقوب ركز على الأعمال؟ الهدف كان منها إيه؟ رسائل بولس بيتكلم عن موضوع التبرير من وجهة نظر العلاقة بين الله والإنسان، فما فيش حاجة بتبرر الإنسان، ما فيش أي عمل ممكن يبرر الإنسان، لأن احنا تبرير بالنعمة فقط بسبب موت المسيح الكفاري على الصليب، ما فيش حاجة بديلة أو مكملة أو مساعدة لعمل المسيح الكفاري على الصليب. بالإيمان احنا مخلصين بدم المسيح. طب ما إيه حكاية الأعمال يا معلمنا يعقوب؟ يعقوب بيكلم يهود انتشر وسط العالم. حضرتك بتقول ان انت مسيحي، وريني عن ايه مسيحي، من اعمالك ارني بايمانك اعمالك وانا اريك باعمالي ايماني. مش حضرتك بتقول ان انت مسيحي، لازم نبقى ظاهرين وسط العالم. امال يبقى ايه الفرق بيننا وبين اهل العالم؟ عشان كده كان معلمنا بولس الرسول بيكلمهم ان هم بينشروا الايمان. انت علشان تنشر الايمان لازم الإيمان بتاعك يكون عامل بالمحبة، الإيمان بتاعك يكون واضح للناس عملي. الإيمان مش دخلت الكنيسة وصليت وحضرت القداس وتناولت وطلعت برا شايف أخويا تعبان ما سألش فيه، سمعت إن حد حصلت معه مشكلة بدل ما حاول أحلها له أمسك في سيرته وأقطع في فروته زي ما بيقوله وأبهدله. الإيمان العملي يستر عن الخطايا، افتقاد اليتامى والأرامل، مساعدة المحتاج، إنك تفتح قلبك بالرحمة للناس، يشوفوا الناس فيك مسيح صغير، هو ده الإيمان الحقيقي. فما فيش أي تعارض أبدا بين كلام معلمنا بولس الرسول، علاقتنا بيننا وبين ربنا بيتكلم على الاتجاه الرأسي، ومعلمنا يعقوب بيتكلم عن الاتجاه الأفقي، علاقتنا في الإيمان بالآخرين. تفاصيل الرسالة، الأصحاح الأول بيكلمنا عن الإيمان والتجارب، الأصحاح الثاني بيكلمنا عن الإيمان والأعمال، الأصحاح الثالث هيكلمنا عن الإيمان واللسان، الأصحاح الرابع بيكلمنا عن الإيمان والشهوات الأرضية، الأصحاح الخامس وهي رسالة مكونة من 5 أصحاحات الإيمان والانشغال بالغنى، والجزء الأخير منها بيكلمنا عن الإيمان عامة في كل الظروف. زي ما حضراتكم شايفين من الهاي ليفل أوتلاين بتاعة الرسالة إن كلها توصيات عملية براكتيكال في حياتنا على الأرض. الأصحاح الأول، تقسيم الأصحاح الأول أنا عملتها في ورقة كده، ولو تحبوا أعمل لكم كوبي منها أعدوها بينكم. قسمت الرسالة بتايتلز وسبتايتلز بحيث ان الصورة تبقى واضحة قدامكم. طبعا العدد الاول ده مقدمة، وبعد كده بيكلمنا الفكرة الاساسية اللي موجودة في الاصحاح الاول كله، التجربة والديانة الحقيقية. الجزء الاول من عدد 2 لعدد 11 بيكلمنا على قيمة التجربة. وكل واحدة منهم أقسمها لأربع أجزاء. قيمة التجربة، السلوك الصحيح تجاه التجربة، نتيجة التجربة، طريقة اقتناء هذا السلوك، النظرة الأوسع للظروف. الجزء الثاني من عدد 12 لعدد 18 بيكلمنا عن النتيجة النهائية للتجربة، مصدر التجربة، تطور التجربة، صلاح الله. الجزء الأخير من 19 لغاية آخر الأصحاح بيكلمنا عن رد الفعل الصحيح للتجربة. الأول بيكلمنا عن الرد الغير صحيح، الرد الجوهري أو الأساسي، الرد الكامل، السلوك الخارجي. حتى لو ما قدرناش ناخد كتير النهاردة، أشجعكم قوي بالأوتلاين ده ترجعوا تقروا الأصحاح وتحاولوا تطلعوا الأفكار ديت، تشوفوا هو بيقصد إيه الكاتب. ما تحاولش تلجأ لكلام أو عظات أو تفسير، حاول تصلي كده وتشوف روح ربنا هيقولك إيه. احنا هنبتدي مع بعض النهاردة في الأصحاح ونكمله بنعمة ربنا مع بعض الأسبوع الجاي، فاحنا بنفتح الموضوع وهنكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي. بحب قوي 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 لما أنتوا بتشاركوا معايا وبنتعلم مع بعض وبندرس بكلمة ربنا بعمق، وكل واحد فينا بيشارك بإيه اللي روح ربنا ادهوله ونورهوله في الدراسة اللي احنا بندرسها. زي ما قلنا هي ثلاث أجزاء غير المقدمة. المقدمة في العدد الأول بيقول يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى الاثنى عشر سبطا الذين في الشتات. عبد الله والرب، دي كلمة دي ما وردتش في أي مكان في الكتاب المقدس كله غير في رسالة يعقوب، إن هو بيربط بين عبد الله والرب يسوع، بيساوي الرب يسوع مع الله. الرب يسوع في الترجمة السبعينية مترجمة يهوى، بيقول يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى الاثنى عشر سبطا الذين في الشتات. مين اليهود اللي في الشتات؟ دول اليهود اللي تشتتوا بعد ما أمنوا بالمسيح، فاتشتتوا في أماكن كتيرة، ويعقوب الرسول باعت رسالة دي ليهم. في ثلاث أراء في الحتة دي. رأي بيقول إن هو بعت لكل اليهود اللي تشتتوا، ودول بيتكلم عن اليهود اللي تشتتوا بعد سبي بابل، ورجع طبعا ما رجعش بعد سبي بابل، اللي معروف منهم سبطين بس، باقي العشر أسباط لغاية دلوقتي محدش يعرف عنهم أي حاجة. الفكرة الرأي الثاني بيقول إن هي لا، مش لكل اليهود، لا ده بالمسيحيين اليهود اللي تحولوا للمسيحية. والرأي الأخير بيقول لا، ده بيتكلم من المسيحيين عموما، لأن اليهودية كانت عبارة عن الرمز والمسيحية هي المرموز لي، يعني كل الرموز بتاعة العهد القديم اتحققت في المسيحية. والحقيقة أنا بحب جدا الفكرة دي، مش بحب فكرة أديان. أديان دي بحس أن هي من صنع الإنسان. الله صنع الإنسان على صورته، على شبهه، كمثاله، علشان يفرح به. والإنسان سقط وفشل أن هو ينفذ خطة الله الرئيسية في حياته، أن هو يملك ويتسلط على كل الكون. فبعد كده ربنا بعد الطوفان وبعد ما اختار إبراهيم، ابتدى يختار شعب علشان يبقى مخصص مكرس، إن هو يجي منه المسيح. لكن نلاقي في خلال كل العهد القديم الله بيتعامل مع الجميع، لكن خلى شعب خاص ليه علشان يحفظوا أقواله، يحفظوا عهوده، يحفظوا ناموسه، يحفظوا كل الرموز اللي هتتحقق بعد كده في مجيء السيد المسيح. ولما جه كمل وفتح الباب للجميع، فكان غرض الله أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلوا. تعالوا نقرأ الجزء من 2-11 اللي بيكلمنا عن قيمة التجربة. اتفضلي. السيد المسيح لما جه ما جاش عشان يأسس ديانة اسمها الديانة المسيحية. والتلاميذ لغاية مش فكر أصحاح 11 تقريبا في أعمال الرسل أو صح كم، كانوا بيسموهم التلاميذ لغاية أول مرة أطلق عليهم مسيحيين، كانت في أنطاكية. الناس سموهم مسيحيين عشان بيتبعوا المسيح. المسيح ما جاش يأسس دولة، ما جاش يأسس ديانة، ما جاش يأسس هيراركي معين إن هو يبقى فيه ديانة كذا وديانة كذا. هي ببساطة خلق الإنسان، الإنسان سقط، الله جه علشان يفديه. بدون الإيمان بصليب وموت وقيامة الرب يسوع مفيش خلاص، ببساطة شديدة جدا. مش بنفي حاجات، لكن عايز أقول عايزين نخلي تفكيرنا في العمق روحي أكتر من تايتلز، لدرجة أن حتى في كلمة أنا مش بتعجبني أبدا في الإنجليش، ناس هنا في كندا وفي أمريكا وفي كل الدول الأوروبية بيتكلموا على الطوائف، يعني يقولك What is your religion? Catholic? What is your religion? Orthodox? What is your religion? Protestant or Baptist? بيسموها religions، يعني حتى الطوائف بقت بتتسمى religion، وبقت الدنيا تايهة جدا، وكل واحد يطلع على دماغه بفكرة، لكن الأساس هو واحد، خلاص وفداء السيد المسيح على الصليب. تفتحوا مع بعض الأناجيل أو لو معاكم على الموبايلات، هنقرأ مع بعض من 2-11. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين إن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. خد بالكم الجزء ده بيكلم عن إيه؟ قيمة التجربة. وأما الصبر فليكن له عمل تام، لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، فسيعطي له. ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان إنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول لأن الشمس أشرقت بالحر، فيبست العشب فسقط زهره وفني جمال منظره. هكذا يزبل الغنى أيضا في طرقه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. الجزء ده بنتكلم فيه عن السلوك الصحيح تجاه التجربة في العدد 2، العددين اللي بعد كده بنشوف نتيجة التجربة، بعد كده بنشوف طريقة اقتناء السلوك ده والنظرة الأوسع للظروف. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. يبقى إيه السلوك الصحيح تجاه التجربة؟ إن إحنا نحسبه كل فرح. تجارب، في تجارب كتيرة جدا بتمر بالإنسان، مرض، موت، خسائر مادية، فشل، اضطهاد، في مشاكل كتيرة جدا بنمر بيها في حياتنا. طيب وفي كل التجارب دي معلمنا يعقوب بتقول لنا نفرح. نفرح بيه، كلمة كل الفرح في الأصل اليوناني بتاعها بتكلم على منتهى الفرح، أقصى الفرح. احسبوه كل فرح يا إخوتي، فرح رغم كل ما في التجربة من ألم. التجربة بتبقى مؤلمة، بتبقى صعبة، ممكن الإنسان يبقى مكسور جوه التجربة، لكن رغم كده إن الكنيسة بتعلمنا إن هي من أول توت اللي هو عيد الشهداء لغاية عيد الصليب، من عيد النيروز لغاية عيد الصليب، الكنيسة بتصلي بطقس فريح عشان تقول لنا إن رغم إن هي بتحتفل بعيد إيه؟ عيد الشهداء، ناس ماتوا من أجل اسم المسيح، ومع ذلك الكنيسة بتصلي إيه؟ فريح. يعني الكنيسة كلها فرحانة، بتعلمنا الفرح وسط الألم. عشان كده أباء الكنيسة الأولين الطقوس بتاعت الكنيسة ما كانتش شوية قوانين وحاجات محطوطة، للأسف احنا بنتضايق لأن مش فاهمين، لكن لما بنفهم معنى الطقس بيبقى ليه معنى روحي عميق جدا، وبنتعلم منه الكتاب عايز يقول لنا ايه. احسبوه كل فرح يا اخواتي حين تقعون. كلمة تقعون دي في اليونانية مش معناها السقوط، انما تعني حلول التجارب واحاطتها بالانسان. وهنا خدوا بالكم لان هنتكلم بعد شوية عن نوع تاني من التجارب، فده بيتكلم عن التجارب الخارجية اللي بتيجي على الواحد، مش التجارب الداخلية اللي بتيجي بسبب خطايا وبضعفها. وبيقول لهم احسبوه كل فرح يا اخوتي في المسيحية، كلنا في المسيح كلنا عائلة واحدة. فبيقول لهم أنا معاكم وكلنا نلنا البنوة في المسيح. احسبوه كل فرح يا إخواتي. اتفضلي. الفرق بين السؤال، الفرق إيه الفرق بين التجربة والصليب؟ التجربة والصليب الاثنين يشتركوا في حاجة واحدة اللي هي إيه؟ الألم. فهو ده سر الفرح. يعني أشكرك لسؤالك، احنا فرحانين ليه؟ لان احنا واحنا بنتألم كأننا بناخد حتة من التعب والألم اللي شاله رب المجد على الصليب. فعشان كده بنعتبر ان التجربة اللي جاية من برة مش الخطية، عشان ابقى واضح، صليب انا شايله، صليب انا محتمله. اذا كنت انت يا رب سمحت بالتعب ده، اذا كنت سمحت بالضيقة دي، اذا كنت سمحت بالاضطهاد ده، وهنتكلم بأكثر تفصيل عن التجارب واحتمالها. أشكرك لأن أنت بتنقيني وبتقويني وبتعدني لأمجاد كتيرة جدا في السماء. أذكر إنسان في المسيح فعلا كان رجل الله، في أواخر حياته كان مقعد في الفراش، مش لمرض قد ما هو ضعف الشيخوخة والعجز. ودخل أحد الآباء الكهنة كبار في السن يسأله، بيقول له هي عمي أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ قال له أشكر ربنا بينقيني وبيصفيني. فأحيانا التجربة وفي الألم بيقرص علينا شوية، بيبقى فاضل كده في حتة عايز يكشفها، عايزنا نصرخ ليه أكتر، عايزنا نقرب ليه أكتر، عايزنا نهدى ونسمع صوته أكتر. ففي وسط التجربة بيعمل حاجات جوانا، بيعدنا الحاجات، يمكن لو الدنيا كلها ماشية سلسة ما بنبقاش قادرين نشوف، بنبقى مندفعين، زي ما تقولي كده بالبلدي بيفرملنا شوية، طب اهدى حبيبي أنا عايز أعلمك حاجة جديدة. فحين التجربة دي بتبقى نوع من التنقية والإعداد لمجد والرسالة ربنا عايزنا فيها. تفضل. جاي لا جاي حاضر. طيب، هو الألم بينقي؟ احنا ما بنتكلمش على التنقية بتاعة الخطية، حاشا، التنقية من الخطية دي عشان بس نبقى واضحين بدم المسيح فقط، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وفي سفر الرؤيا بيتكلم على المتسربلون بثياب بيض في السماء، غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف. فاحنا مش بنتكلم على تطهير من الخطية، ولا نقول ايه اصل ربنا اداني المرض ده علشان ينقيني. ربنا مش محتاج يدي لك مرض علشان ينقيك من الخطية، دمه يكفي تماما. طب امال الالم بيعمل ايه؟ ايه فايده الضيق؟ كف عن الخطية، تواضع، الصلاة، الزهد، نعذر الآخرين، كل دي تجارب، كل دي بركات من أو فوائد للضيق. عايز أقول حاجة مش عارف أقولها ولا لا. إخواتنا اللي في مصر وسط الضيق والاضطهاد بنلاقي الكنائس مليانة وبيصرخوا من قلبهم، وإحنا بنيجي هنا الدنيا حلوة ومريحة جميلة، عربيات مكيفة، بيوت كبيرة، الدنيا كلها سهلة أو أسهل، مفيش اضطهاد، مفيش ضيقة. طب معلش أصل يوم الجمعة ده We are going for Tim Horton. هنروح ستاربك، هنروح فسحة، الجو ابتدى يبقى حلو والدنيا صيف، هنروح مع بعض نعمل شوية باربيكيو ونروح بارك. رحنا الكنيسة يوم الحد، عايزين مننا انتوا هتموتونا معاكم. فلما بيبقى فيه أحيانا شوية ضيقة بنرجع ونقرب لربنا. حضرتك كان عندك سؤال؟ أنا عايز أجيب المايك الوايرلس لأن كلامك رائع. في الناس اللي على البرودكاست مش سامعين، فعشان كده طيب أنا هعيد الكلام بتاعك، بس عايز بعد كده معلش تاخد الميكروفون لأن كلامك ده مظبوط 100%. إن في التجربة بنعرف ربنا أكتر، بنقرب منه أكتر، بنشوفه أكتر، بتبقى الصورة أوضح. أنا كده لخصت كلامك مظبوط. طيب قوللنا بقى مثال على الحكاية دي من الكتاب. برافو، هايل. أيوب قال له بسمع الأذن سمعت بك، أما الآن فقد رأتك عيني. دخل أيوب في الضيقة وبيخبط مش عارف، لكن ما سابش ربنا وقال انت عملت معايا كده ليه، وقعد 40 أصحاح يقول له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، وفي الآخر ربنا رد عليه. قال له إيه؟ ما جاوبش أسئلته، ما دخلش معاه، سأله، قال له طب تعالى يا حبيبي، أين كنت حين، أين كنت حين أسست الأرض، أين كنت حين عملت وعملت وعملت وعملت، أنت جاي بتناقشني؟ وبعد كده عارف يعني إيه بر الله، وعرف إن هو قد إيه كان بار في عيني نفسه. ففي التجربة كانت تنقية وكانت تمحيص، وأيوب شاف ربنا بصورة أوضح جداً.